يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له إجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
أول رسالة في هذه الحلقة بعثتها المستمعة نون من خميس مشيط مع مجموعة من الأخوات كما كتبت، تقول: ما حكم لبس العباءة على الكتف إذا كانت واسعة ولا تصف الجسم ويلبس من فوقها الطرحة والعباءة غير مطرزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لبس العباءة على الكتفين يشبه لبس الرجل عباءته، ولبس الرجل عباءته هذا هو الأصل، يعني هذه الصفة هي من صفات لباس الرجال. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، فكل واحد منهما ملعون إذا تشبه بالآخر. والحديث الآخر: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فالمقصود أنه لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم الميش، وهل يبطل الوضوء بأنه يمنع وصول الماء إلى الشعر؟ نرجو التوضيح، أحسن الله إليكم.
الجواب: إذا كانت هذه المادة طاهرة وكانت مباحة ولا تمنع وصول الماء إلى البشرة في حالة الاغتسال من الجنابة أو من الحيض، وكذلك من ناحية مسح الرأس في حال الوضوء، إذا كانت هذه الأمور الثلاثة متوفرة فيها، مباحة طاهرة لا تمنع وصول الماء، فليس فيها شيء. أما إذا وجدت هذه الثلاثة، أو وجد اثنان منها، أو وجد واحد منها، فلا يجوز استعمالها، يعني لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: نرجو توضيح الحد الذي يصبح به قص الشعر تشبه بالرجال، هل هو إلى الكتفين أو شمعة الأذن، شحمة الأذن؟
الجواب: المرأة إذا كان رأسها طويل فلا مانع من أن تقص قليلا منه، لكن كونها تقص كثيرا منه جدا إلى درجة أنه يكون فيه تشبه بالكافرات من جهة، فهذا أيضا لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم العمرة عن والدتي الكبيرة في السن والتي تعيش في مصر ولا تستطيع المجيء إلى مكة لكبر سنها ولا تستطيع الطواف أو السعي، هل يجوز أن أعتمر عنها؟
الجواب: يجوز أن تعتمري عنها، لكن بعد أدائك عمرة الإسلام عن نفسك، ويكون أيضا بعد استئذانها وإخبارها بأنك ستأخذين عمرة لها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: أملك منزلا في مصر من طابقين، بحيث يكون الطابق الأرضي أضعه مسجد مستقل بأبوابه، وأعيش أنا وأسرتي في الطابق الثاني، علما بأن هذه العادة موجودة في مصر بأن يضعوا الطابق السفلي المستقل عن الطابق العلوي مسجد يصلي فيه الناس، هل هذا جائز؟
الجواب: المساجد في مصر مرتبطة بوزارة الأوقاف وهي المسؤولة عنها، وإذا كانت السائلة تريد أن تسأل سؤالا تعمل بمقتضى الجواب عنه فإنها ترسل لدار الإفتاء في الرياض، ترسل سؤالا دقيقا يبين هل المسجد هذا يعني الأرضي هل هو معين قبل البناء على علوه أم بعد ذلك، ويرسل مخطط أيضا يوضح فيه المسجد ويوضح فيه البناء الذي فوقه، وبعد ذلك يمكن إرسال الجواب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نذكر المستمع وبقية المستمعين بعنوان الإفتاء الذي ذكره الشيخ المملكة العربية السعودية رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، كتب اسمه محمد عايد من الرياض، يقول: في زمننا هذا كثرت المشاكل العائلية رغم وجود كل الوسائل المتاحة للراحة، ومع ذلك لا يخلو بيت من خلاف بين الزوجين أو الأبناء، هل هذا دليل على البعد عن منهج الله أم أن للهجمة الإعلامية الغربية الشرسة دور في مثل هذا الأمر؟ أحسن الله عليكم.
الجواب: الشخص عندما يتكلم تارة يتكلم من منطلق شرعي، وتارة من منطلق عادي، وتارة من منطلق عقلي، ولا شك أن الأمور التي ترد على الشخص لها تأثير على شخصيته، ولهذا جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذا فيه تنبيه على تأثير الأمور التي ترد على الشخص، وهذه الأمور التي ترد على الشخص تارة تكون موافقة للفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وإذا كانت هذه الأمور الواردة على الإنسان لا تتعارض مع الفطرة وإنما تكون موافقة لها، والمقصود بالفطرة هنا الفطرة السليمة، فهذه تقوي شخصية الإنسان، تقوي قلبه، تقوي بصره، تقوي سمعه، تقوي لسانه، تقوي فرجه، تقوي بطنه، تقوي سائر جسمه. وليس المقصود بالقوة هنا القوة الحسية، وإنما المقصود هنا القوة المعنوية، فقوة السمع يمتنع الإنسان من سماع ما حرم الله ويسمع ما أباحه الله أو ما أوجب الله سماعه، يمتنع السمع تكون فيه قوية البصر، يمتنع البصر عن النظر إلى ما حرم الله وينظر إلى ما أباح الله له، وهكذا سائر الجوارح، وهكذا سائر البدن، فحركاته وسكناته إقدامه ووقوفه تابع لما يرضي الله جل وعلا. هذه هي القوة المعنوية. أما إذا كان الإمداد الذي يأتي إلى الشخص يكون إمدادا خبيثا، مثل ما هو موجود الآن في كثير جدا مما يبث من القنوات الفضائية، ويكون موجودا في كثير من البيوت، تستقبله المرأة، تستقبله يعني الزوجة، تستقبله البنت، يستقبله الولد في حضور ولي أمرهم أو في غيبته. فلا شك أن هذا يؤثر على السمع وعلى البصر وعلى سائر الجوارح، لكنه تأثير معاكس للفطرة، تأثير معاكس للفطرة، فتجده يرتاح من النظر ومن السمع أو الاستماع ومن النطق ومن تناول ما حرم الله جل وعلا، يتلذذ في ذلك، زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، يرتاح في هذه من هذه الأمور ويتضايق من الأمور الدينية. على هذا الأساس عندما يحصل خلاف بين الزوج وزوجته، بين الولد وأبيه، بين الأخ وأخيه مثلا، عندما يحصل خلاف كل إناء ينضح بما فيه، فكل شخص يتكلم حسب الرصيد الذي عنده، حسب الرصيد الذي عنده. فإذا كان رصيده رصيدا شرعيا تكلم في حدود الأمور المشروعة، وإذا كان رصيده رصيدا عاديا يعني من الأمور التي اعتادها الناس وهي أمور قبيحة ونشأ عنها إفساد العقل، فحينئذ يتخبط الإنسان فيما يقول. وعلى كل حال فالإنسان بشر، الإنسان بشر، يخطئ ويصيب، والمرجع في معرفة الخطأ والصواب إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى حصل خلاف بين شخصين مثلا من أفراد العائلة، فلا بد من تحديد أسباب هذا الخلاف والنظر في هذا الخلاف، هل هو خلاف يستحق النظر أم أنه خلاف من الخلافات المستبعدة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول قال سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ما معنى هذه الآية؟
هذه الآية فيها بيان أمرين هامين. أما الأمر الأول فهو التنبيه على أسباب العقوبات، وأما الثاني فهو بيان المسببات التي تترتب على هذه الأسباب. وهذه الآية يدل على المقصود منها قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وآية: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالشخص يحصل منه السبب الذي يستحق بمقتضاه العقوبة، ولا فرق في ذلك بين انعقاد الأسباب من أشخاص، كل شخص بحسبه، أو انعقاد الأسباب من مثلا أمة، مثل من عقدت الأسباب من الأمم الماضية التي قص الله علينا في القرآن، فانعقدت الأسباب الموجبة لغضب الله جل وعلا على قوم نوح فأغرقهم، وهكذا قوم هود وقوم صالح وقوم لوط، والله جل وعلا يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فانعقدت الأسباب من قبلهم، فلما انعقدت الأسباب من قبلهم عاقبهم الله جل وعلا. ولهذا حينما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون مع أنه يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، يقول الله لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فعلى هذا الأساس يجب على الشخص ويجب على الأمة البعد عن عقد الأسباب المغضبة لله، لأن الله ليس بينه وبين خلقه نسبا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا هذا هو السبب، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هذا هو المسبب. فالأول انعقد السبب من قبلهم، والثاني رتب الله على هذا السبب لأن هذا السبب يرضي الله جل وعلا، فلما كان هذا السبب مرضيا لله جل وعلا رتب عليه مصلحة لهم، رتب عليه مصلحة لهم. وقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قوله جل وعلا بما كسبت أيدي الناس هذا هو السبب، وظهر الفساد في البر والبحر هذا هو المسبب. فجميع الأمور التي فيها ضررا على الناس في البر والبحر هم السبب في ذلك، وكونه هو السبب يعني المعاصي التي تحصل منهم، سواء كانت هذه المعاصي من باب ترك الواجبات أو كانت هذه المعاصي من باب فعل المحرمات. وبناء على ذلك كله فعلى الشخص أن يتنبه وأن يحرص على عقد الأسباب المرضية لله جل وعلا لتترتب عليها مصالح دينية ودنيوية لهذا الشخص، ويتجنب عقد الأسباب التي لا ترضي الله جل وعلا، وذلك من أجل أن يجنبه الله المفاسد الدنيوية والمفاسد الأخروية. ولهذا عندما نرى أن السرقة سبب، وأن الحكم هو القطع، وأن الزنا سبب، وأن العقوبة هي الحد على اختلافه، وأن القتل العمد العدوان أنه سبب وموجب مثلا للقصاص وهكذا، فهذه أسباب ليست بمشروعة، وعندما يقدم عليها الإنسان ترتب عليها مقتضياتها. والحاصل من ذلك كله أن على الشخص أن يحرص على مباشرة الأسباب المرضية لله، وأن يتجنب الأسباب المسخطة لله جل وعلا. وإذا باشر الأسباب المغضبة لله فلا يلومن إلا نفسه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أخونا أيضا يسأل عن الوسائل المعينة على الخشوع في الصلاة.
الجواب: الشخص إذا كان لا يخشع في الصلاة فعليه أن يحاسب نفسه وينظر هل ارتكب شيئا من المعاصي في ترك واجب أو في فعل محرم، فإذا حاسب نفسه بعد ذلك إذا حاسب نفسه وكان الحق لله تاب منه، وإذا كان الحق للمخلوق فإنه يتوب أيضا ويؤدي هذا الحق للمخلوق إذا كان حقا ماليا. وبعض الناس لا يبالي في الكسب، وبخاصة في وقتنا الحاضر لا يبالي في الكسب، يعني في كسب المال، يأتي إليه المال رشوة، يسمونه الآن هدية، ولو جلس في بيته ما طرق عليه الباب أحد، ولكن تأتيه الرشوة على أشكال مختلفة، وقد مثلا يأتي إليه المال عن طريق مثلا فوائد ربوية. المهم أنه قد يدخل عليه المال بسبب غير مشروع، ويكون هو السبب في كسب هذا المال الذي ليس بمشروع، ويأكل منه ويكتسي منه. فإذا كان يأكل حراما ويكتسي حراما، أين يأتيه الخشوع؟ ولا يتنبه إلى أن عدم خشوعه يرجع إلى كسب هذا المال الحرام، فيريد أن يكسب مالا حراما ويريد الخشوع في الصلاة. فالكسب الحرام هذا مرض يمرض القلب، والخشوع هذا يحيي القلب. فإذا كان القلب مريض بسبب أكل الحرام فحينئذ يحتاج إلى أن يعالج، وذلك بالتوبة النصوح والابتعاد عن الكسب الحرام. أو يكون الشخص يتكلم في أعراض الناس بالغيبة والنميمة، أو مثلا يؤذيهم يظلمهم بأي وجه من وجوه الظلم، لأنه قد يكون قادرا على الظلم، فيصلي ولا يحس بالخشوع، ويكون السبب هو أنه ظالم للناس، قد يظلم زوجته، قد يظلم ولده، قد يظلم والديه إلى غير ذلك. أو يظلم مثلا، يكون شخصا مسؤولا ويظلم من تحت يده من الناس، لأنه قادر عليهم وهم عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم إلى غير ذلك، ويكون هذا هو السبب في عدم خشوعه إلى غير ذلك من جوانب النقص التي تحصل عند الإنسان، فتكون هذه الجوانب هي السبب في عدم خشوعه. وعلى هذا الأساس عليه أن يحاسب نفسه، وأن يقف على السبب الذي نشأ عنه عدم الخشوع ويعالج هذا السبب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أخونا يقول: أحفظ من كتاب الله تعالى أكثر من 20 جزءا، ربما حفظت كل شهر نصف جزء، ولكن سرعان ما أنسى ما حفظته فيما مضى، هل هناك طريقة لمراجعة الحفظ تبينونها لنا أحسن الله إليكم؟
الجواب: لا شك أن تلاوة القرآن للإنسان أجر إذا قرأها عن ظهر قلب أو قرأها من المصحف، ولكن عندما يكون فاهما لمعاني الآيات التي يقرأها يختلف عن الشخص الذي يحفظ الآية مجرد حروف. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بفهم القرآن، ولهذا قال أحد الصحابة: إنكم في زمان قليل قراؤه كثير فقهاؤه، قليل من يسأل كثير من يعطي، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدأون بأعمالهم قبل أقوالهم. وسيأتي زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه كثير من يسأل قليل من يعطي، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدأون بأقوالهم قبل أعمالهم. والمقصود هو ما جاء في هذا من الفرق بين الصحابة وبين من أريد في آخر هذا الأثر، فإن الصحابة يعتنون بفهم القرآن وفي آخر الزمان يعتنون بحفظ حروفه، ولكن يوجد منهم كثير لا يفهمون معناه من جهة ولا يعملون به من جهة أخرى. فالصحابة رضي الله عنهم يحرصون على فهم معناه وعلى العمل به. ومن أراد أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب فإنه لا بد أن يعتني بتحديد الآيات التي يريد أن يحفظها، يعني يحدد موضعها من المصحف ويحسن قراءتها من ناحية الحروف، ويقرأ تفسيرها. فعلى سبيل المثال، سورة البقرة تشتمل على موضوعات متعددة، فمثلا ذكر الله في أولها أصناف الناس، أصناف المؤمنون والكفار والمنافقون، فذكر الله المؤمنين في 4 آيات والكفار في 2 آيات والمنافقون في 13 آية إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فعندما يحدد الشخص هذه الآيات ويقرأ تفسيرها ويعرف أن هذه الآيات في بيان أصناف الناس وصفاتهم وأعمالهم وما وجزاء كل صنف منهم. يبدأ بعد ذلك ينتقل إلى الموضوع الثاني وهو الدعوة إلى التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى قصة خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فيقرأ تفسير هذه الآيات، وهكذا ينتقل من موضوع إلى موضوع. وفي هذا مصالح كثيرة بالنظر إلى أنه يسهل الحفظ من جهة، ويسهل الاستفادة يعني للاستشهاد بالقرآن في مواضع الحاجة، في مقام القضاء وفي مقام الإفتاء وفي مقام الدعوة إلى الله جل وعلا، وفي مقام أيضا في مقام التأليف. فيستذكر الإنسان الآيات، وفيه أيضا معرفة أسباب النزول، وفيه أيضا معرفة الناسخ والمنسوخ، وفيه أيضا عندما يتوسع الإنسان في قراءة التفسير يعرف مثلا آيات الأحكام، ويعرف كلام أئمة التفسير من الصحابة ومن التابعين وأتباع التابعين في تفسير هذه الآيات. وعندما يجري على هذا المجرى ولا ينظر إلى طول الوقت أو قصره من ناحية متى يكمل القرآن، لكن إذا سار على هذه الطريقة فإنه سيستفيد بنفسه ويفيد غيره، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذن تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له إجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
أول رسالة في هذه الحلقة بعثتها المستمعة نون من خميس مشيط مع مجموعة من الأخوات كما كتبت، تقول: ما حكم لبس العباءة على الكتف إذا كانت واسعة ولا تصف الجسم، ويلبس من فوقها الطرحة والعباءة غير مطرزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لبس العباءة على الكتفين يشبه لبس الرجل عباءته، ولبس الرجل عباءته هذا هو الأصل، يعني هذه الصفة هي من صفات لباس الرجال. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، فكل واحد منهما ملعون إذا تشبه بالآخر. والحديث الآخر: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فالمقصود أنه لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تقول: ما حكم الميش، وهل يبطل الوضوء بأنه يمنع وصول الماء إلى الشعر؟ نرجو التوضيح، أحسن الله إليكم.
الجواب: إذا كانت هذه المادة طاهرة وكانت مباحة ولا تمنع وصول الماء إلى البشرة في حالة الاغتسال من الجنابة أو من الحيض، وكذلك من ناحية مسح الرأس في حال الوضوء، إذا كانت هذه الأمور الثلاثة متوفرة فيها مباحة طاهرة لا تمنع وصول الماء فليس فيها شيء. أما إذا وجدت هذه الثلاثة أو وجد اثنان منها أو وجد واحد منها فلا يجوز استعمالها، يعني لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: نرجو توضيح الحد الذي يصبح به قص الشعر تشبه بالرجال، هل هو إلى الكتفين أو شحمة الأذن؟
الجواب: المرأة إذا كان رأسها طويل فلا مانع من أن تقص قليلا منه، لكن كونها تقص كثيرا منه جدا إلى درجة أنه يكون فيه تشبه بالكافرات من جهة، فهذا أيضا لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم العمرة عن والدتي الكبيرة في السن والتي تعيش في مصر ولا تستطيع المجيء إلى مكة لكبر سنها ولا تستطيع الطواف أو السعي، هل يجوز أن أعتمر عنها؟
الجواب: يجوز أن تعتمري عنها، لكن بعد أدائك عمرة الإسلام عن نفسك، ويكون أيضا بعد استئذانها وإخبارها بأنك ستأخذين عمرة لها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: أملك منزلا في مصر من طابقين، بحيث يكون الطابق الأرضي أضعه مسجد مستقل بأبوابه، وأعيش أنا وأسرتي في الطابق الثاني، علما بأن هذه العادة موجودة في مصر بأن يضعوا الطابق السفلي المستقل عن الطابق العلوي مسجد يصلي فيه الناس، هل هذا جائز؟
الجواب: المساجد في مصر مرتبطة بوزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عنها، وإذا كانت السائلة تريد أن تسأل سؤالا تعمل بمقتضى الجواب عنه فإنها ترسل لدار الإفتاء في الرياض، ترسل سؤالا دقيقا يبين هل المسجد هذا، يعني الأرضي، هل هو معين قبل البناء على علوه أم بعد ذلك، ويرسل مخطط أيضا يوضح فيه المسجد ويوضح فيه البناء الذي فوقه، وبعد ذلك يمكن إرسال الجواب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نذكر المستمع وبقية المستمعين بعنوان الإفتاء الذي ذكره الشيخ المملكة العربية السعودية رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، كتب اسمه محمد عايد من الرياض، يقول: في زمننا هذا كثرت المشاكل العائلية رغم وجود كل الوسائل المتاحة للراحة، ومع ذلك لا يخلو بيت من خلاف بين الزوجين أو الأبناء، هل هذا دليل على البعد عن منهج الله، أم أن للهجمة الإعلامية الغربية الشرسة دور في مثل هذا الأمر؟ أحسن الله عليكم.
الجواب: الشخص عندما يتكلم تارة يتكلم من منطلق شرعي، وتارة من منطلق عادي، وتارة من منطلق عقلي، ولا شك أن الأمور التي ترد على الشخص لها تأثير على شخصيته. ولهذا جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذا فيه تنبيه على تأثير الأمور التي ترد على الشخص. وهذه الأمور التي ترد على الشخص تارة تكون موافقة للفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وإذا كانت هذه الأمور الواردة على الإنسان لا تتعارض مع الفطرة وإنما تكون موافقة لها، والمقصود بالفطرة هنا الفطرة السليمة، فهذه تقوي شخصية الإنسان، تقوي قلبه، تقوي بصره، تقوي سمعه، تقوي لسانه، تقوي فرجه، تقوي بطنه، تقوي سائر جسمه. وليس المقصود بالقوة هنا القوة الحسية، وإنما المقصود هنا القوة المعنوية. فقوة السمع يمتنع الإنسان من سماع ما حرم الله ويسمع ما أباحه الله أو ما أوجب الله سماعه. يمتنع السمع تكون فيه قوية البصر، يمتنع البصر عن النظر إلى ما حرم الله وينظر إلى ما أباح الله له، وهكذا سائر الجوارح، وهكذا سائر البدن، فحركاته وسكناته إقدامه ووقوفه تابع لما يرضي الله جل وعلا. هذه هي القوة المعنوية. أما إذا كان الإمداد الذي يأتي إلى الشخص يكون إمدادا خبيثا، مثل ما هو موجود الآن في كثير جدا مما يبث من القنوات الفضائية، ويكون موجودا في كثير من البيوت، تستقبله المرأة، تستقبله يعني الزوجة، تستقبله البنت، يستقبله الولد في حضور ولي أمرهم أو في غيبته. فلا شك أن هذا يؤثر على السمع وعلى البصر وعلى سائر الجوارح، لكنه تأثير معاكس للفطرة، تأثير معاكس للفطرة، فتجده يرتاح من النظر ومن السمع أو الاستماع ومن النطق ومن تناول ما حرم الله جل وعلا، يتلذذ في ذلك، زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، يرتاح في هذه من هذه الأمور ويتضايق من الأمور الدينية. على هذا الأساس عندما يحصل خلاف بين الزوج وزوجته، بين الولد وأبيه، بين الأخ وأخيه مثلا، عندما يحصل خلاف كل إناء ينضح بما فيه، فكل شخص يتكلم حسب الرصيد الذي عنده، حسب الرصيد الذي عنده. فإذا كان رصيده رصيدا شرعيا تكلم في حدود الأمور المشروعة، وإذا كان رصيده رصيدا عاديا يعني من الأمور التي اعتادها الناس وهي أمور قبيحة ونشأ عنها إفساد العقل، فحينئذ يتخبط الإنسان فيما يقول. وعلى كل حال فالإنسان بشر، الإنسان بشر، يخطئ ويصيب، والمرجع في معرفة الخطأ والصواب إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى حصل خلاف بين شخصين مثلا من أفراد العائلة فلا بد من تحديد أسباب هذا الخلاف والنظر في هذا الخلاف، هل هو خلاف يستحق النظر أم أنه خلاف من الخلافات المستبعدة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول قال سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ما معنى هذه الآية؟
هذه الآية فيها بيان أمرين هامين. أما الأمر الأول فهو التنبيه على أسباب العقوبات، وأما الثاني فهو بيان المسببات التي تترتب على هذه الأسباب. وهذه الآية يدل على المقصود منها قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وآية: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالشخص يحصل منه السبب الذي يستحق بمقتضاه العقوبة، ولا فرق في ذلك بين انعقاد الأسباب من أشخاص، كل شخص بحسبه، أو انعقاد الأسباب من مثلا أمة، مثل من عقدت الأسباب من الأمم الماضية التي قص الله علينا في القرآن. فانعقدت الأسباب الموجبة لغضب الله جل وعلا على قوم نوح فأغرقهم، وهكذا قوم هود وقوم صالح وقوم لوط، والله جل وعلا يقول: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فانعقدت الأسباب من قبلهم، فلما انعقدت الأسباب من قبلهم عاقبهم الله جل وعلا. ولهذا حينما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون مع أنه يقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، يقول الله لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فعلى هذا الأساس يجب على الشخص ويجب على الأمة البعد عن عقد الأسباب المغضبة لله، لأن الله ليس بينه وبين خلقه نسبا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا هذا هو السبب، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا هو المسبب. فالأول انعقد السبب من قبلهم، والثاني رتب الله على هذا السبب لأن هذا السبب يرضي الله جل وعلا. فلما كان هذا السبب مرضيا لله جل وعلا رتب عليه مصلحة لهم، رتب عليه مصلحة لهم. وقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قوله جل وعلا بما كسبت أيدي الناس هذا هو السبب، وظهر الفساد في البر والبحر هذا هو المسبب. فجميع الأمور التي فيها ضررا على الناس في البر والبحر هم السبب في ذلك، وكونه هو السبب يعني المعاصي التي تحصل منهم، سواء كانت هذه المعاصي من باب ترك الواجبات أو كانت هذه المعاصي من باب فعل المحرمات. وبناء على ذلك كله فعلى الشخص أن يتنبه وأن يحرص على عقد الأسباب المرضية لله جل وعلا لتترتب عليها مصالح دينية ودنيوية لهذا الشخص، ويتجنب عقد الأسباب التي لا ترضي الله جل وعلا، وذلك من أجل أن يجنبه الله المفاسد الدنيوية والمفاسد الأخروية. ولهذا عندما نرى أن السرقة سبب، وأن الحكم هو القطع، وأن الزنا سبب، وأن العقوبة هي الحد على اختلافه، وأن القتل العمد العدوان أنه سبب وموجب مثلا للقصاص وهكذا، فهذه أسباب ليست بمشروعة، وعندما يقدم عليها الإنسان ترتب عليها مقتضياتها. والحاصل من ذلك كله أن على الشخص أن يحرص على مباشرة الأسباب المرضية لله، وأن يتجنب الأسباب المسخطة لله جل وعلا. وإذا باشر الأسباب المغضبة لله فلا يلومن إلا نفسه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أخونا أيضا يسأل عن الوسائل المعينة على الخشوع في الصلاة.
الجواب: الشخص إذا كان لا يخشع في الصلاة فعليه أن يحاسب نفسه وينظر هل ارتكب شيئا من المعاصي في ترك واجب أو في فعل محرم، فإذا حاسب نفسه بعد ذلك وكان الحق لله تاب منه، وإذا كان الحق للمخلوق فإنه يتوب أيضا ويؤدي هذا الحق للمخلوق إذا كان حقا ماليا. وبعض الناس لا يبالي في الكسب، وبخاصة في وقتنا الحاضر لا يبالي في الكسب، يعني في كسب المال، يأتي إليه المال رشوة، يسمونه الآن هدية، ولو جلس في بيته ما طرق عليه الباب أحد، ولكن تأتيه الرشوة على أشكال مختلفة، وقد مثلا يأتي إليه المال عن طريق مثلا فوائد ربوية. المهم أنه قد يدخل عليه المال بسبب غير مشروع، ويكون هو السبب في كسب هذا المال الذي ليس بمشروع، ويأكل منه ويكتسي منه. فإذا كان يأكل حراما ويكتسي حراما، أين يأتيه الخشوع؟ ولا يتنبه إلى أن عدم خشوعه يرجع إلى كسب هذا المال الحرام، فيريد أن يكسب مالا حراما ويريد الخشوع في الصلاة. فالكسب الحرام هذا مرض يمرض القلب، والخشوع هذا يحيي القلب. فإذا كان القلب مريض بسبب أكل الحرام فحينئذ يحتاج إلى أن يعالج، وذلك بالتوبة النصوح والابتعاد عن الكسب الحرام، أو يكون الشخص يتكلم في أعراض الناس بالغيبة والنميمة، أو مثلا يؤذيهم يظلمهم بأي وجه من وجوه الظلم، لأنه قد يكون قادرا على الظلم فيصلي ولا يحس بالخشوع، ويكون السبب هو أنه ظالم للناس، قد يظلم زوجته، قد يظلم ولده، قد يظلم والديه إلى غير ذلك، أو يظلم مثلا يكون شخصا مسؤولا ويظلم من تحت يده من الناس لأنه قادر عليهم وهم عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم إلى غير ذلك، ويكون هذا هو السبب في عدم خشوعه إلى غير ذلك من جوانب النقص التي تحصل عند الإنسان، فتكون هذه الجوانب هي السبب في عدم خشوعه. وعلى هذا الأساس عليه أن يحاسب نفسه وأن يقف على السبب الذي نشأ عنه عدم الخشوع ويعالج هذا السبب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أخونا يقول: أحفظ من كتاب الله تعالى أكثر من 20 جزءا، ربما حفظت كل شهر نصف جزء، ولكن سرعان ما أنسى ما حفظته فيما مضى، هل هناك طريقة لمراجعة الحفظ تبينونها لنا أحسن الله إليكم؟
الجواب: لا شك أن تلاوة القرآن للإنسان أجر إذا قرأها عن ظهر قلب أو قرأها من المصحف، ولكن عندما يكون فاهما لمعاني الآيات التي يقرأها يختلف عن الشخص الذي يحفظ الآية مجرد حروف. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بفهم القرآن، ولهذا قال أحد الصحابة: إنكم في زمان قليل قراؤه كثير فقهاؤه، قليل من يسأل كثير من يعطي، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدأون بأعمالهم قبل أقوالهم، وسيأتي زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه كثير من يسأل قليل من يعطي، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدأون بأقوالهم قبل أعمالهم. والمقصود هو ما جاء في هذا من الفرق بين الصحابة وبين من أريد في آخر هذا الأثر، فإن الصحابة يعتنون بفهم القرآن، يعتنون بفهم القرآن، وفي آخر الزمان يعتنون بحفظ حروفه، ولكن يوجد منهم كثير لا يفهمون معناه من جهة ولا يعملون به من جهة أخرى. فالصحابة رضي الله عنهم يحرصون على فهم معناه وعلى العمل به. ومن أراد أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب فإنه لا بد أن يعتني بتحديد الآيات التي يريد أن يحفظها، يعني يحدد موضعها من المصحف، ويحسن قراءتها من ناحية الحروف، ويقرأ تفسيرها. فعلى سبيل المثال، سورة البقرة تشتمل على موضوعات متعددة، فمثلا ذكر الله في أولها أصناف الناس، أصناف المؤمنون والكفار والمنافقون، فذكر الله المؤمنين في 4 آيات، والكفار في 2، والمنافقون في 13 آية، إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فعندما يحدد الشخص هذه الآيات ويقرأ تفسيرها ويعرف أن هذه الآيات في بيان أصناف الناس وصفاتهم وأعمالهم وما وجزاء كل صنف منهم، يبدأ بعد ذلك ينتقل إلى الموضوع الثاني، وهو الدعوة إلى التوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى قصة خلق آدم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فيقرأ تفسير هذه الآيات، وهكذا ينتقل من موضوع إلى موضوع. وفي هذا مصالح كثيرة بالنظر إلى أنه يسهل الحفظ من جهة، ويسهل الاستفادة يعني للاستشهاد بالقرآن في مواضع الحاجة، في مقام القضاء، وفي مقام الإفتاء، وفي مقام الدعوة إلى الله جل وعلا، وفي مقام أيضا في مقام التأليف. فيستذكر الإنسان الآيات، وفيه أيضا معرفة أسباب النزول، وفيه أيضا معرفة الناسخ والمنسوخ، وفيه أيضا عندما يتوسع الإنسان في قراءة التفسير يعرف مثلا آيات الأحكام، ويعرف كلام أئمة التفسير من الصحابة ومن التابعين وأتباع التابعين في تفسير هذه الآيات. وعندما يجري على هذا المجرى ولا ينظر إلى طول الوقت أو قصره من ناحية متى يكمل القرآن، لكن إذا سار على هذه الطريقة فإنه سيستفيد بنفسه ويفيد غيره، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذن تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.